أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والسيدة سودة بنت زمعة، السيدة عائشة رضي الله عن الجميع، ومنهن أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، والغامسة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. وذكرنا أنها كانت تحت رجل تظنه خير الناس وكان من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تظن أن هناك خيرا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما مات زوجها أن تسأل ربها سبحانه أن يؤجرها في مصيبتها وأن يخلفها أن يخلف عليها خيرا منه. وتعجبت من ذلك، قالت من خير من أبي سلمة رضي الله عنه؟ وما خطر ببالها قط أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت ربها اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هنا سنة من السنن أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة من المصائب أن يدعو بهذا الدعاء العظيم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حتى ولو كان الإنسان لا يدري ما هو الخير من هذا الشيء الذي فقده، فإذا سأل الله سبحانه وتبارك وتعالى لا شك أن الله يستجيب له ويخلف عليه ما هو خير من هذا الشيء الذي فقده، إما في الدنيا وإما في الآخرة. يخلف عليه في الدنيا بأشياء هي أفضل مما فاته، أو في الآخرة يجد الثواب العظيم على الصبر على هذه المصيبة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وعمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في سنة 59 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في سنة 62، يعني عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة أو 52 سنة، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروي ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من الأحكام في بيتها وما حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. أم حبيبة كانت من المسلمات الأوائل اللي أسلمت وهاجرت، زوجها كان مسلما ثم تنصر، والله سبحانه وتبارك وتعالى يمن على من يشاء بفضله سبحانه ويخذل من يشاء بعدله سبحانه، فمن عليها بالثبات على الدين وخذل زوجها، هاجر معا إلى الحبشة، وإذا بالرجل يجد أهل الحبشة نصارى فيتنصر مثلهم، هي مسلمة وزوجها صار نصرانية، الفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء، آتاها من فضله فثبتت على الدين في دار البعد ودار الغربة، وصبرت وزوجها على الكفر صار نصرانية وهي متمسكة بدين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش أخو السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. السيدة زينب بنت جحش صارت أم للمؤمنين رضي الله عنها، أبوها أخوها مات نصرانيا كافرا في دار الحبشة في دار الهجر. هنا شوف يعني إنسان أسلم وهاجر في سبيل الله عز وجل ثم غلب عليه شقاوته فصار كافرا بعد ذلك. لذلك الإنسان لا يأمن مكر الله أبدا سبحانه تبارك وتعالى. إذا أعطاك الله من فضله ومن خيره فاحرص على هذا الخير وتمسك به، تمسك أن هداك الله سبحانه للإسلام، ولا تغتر، ما تقولش أنا بقالي بصلي، بقالي 20 سنة بصلي، بقالي 50 سنة بصلي، ما تمنش على الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله عز وجل على خلقه. هنا لا تدري أن الله سبحانه قد يملي لعبده ثم يختبره ويرسب في الامتحان العبد فإذا به ينقلب على عقبيه. وكم من إنسان كان على خير وكان على دين وإذا به فجأة ينقلب حاله ويترك دين الله عز وجل ويترك صلاته ويترك التزامه. كم من إنسان كان على هدى وعلى تقوى صار منافقا بعد ذلك، فاسقا شريرا بعدما كان خيرا. لا تأمن مكر الله سبحانه ولا تمن على الله عز وجل لأنك متمسك بدينهم. فالفضل بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فهذا الرجل عبيد الله ابن جحش ممن خزله الله سبحانه وتبارك وتعالى، ارتد في الحبشة وصار نصرانية وكفر، إذا به يموت على ذلك وهي صارت وحيدة في هذه الدار، في دار الحبشة. هنا حالها، أين تذهب هذه المرأة الفاضلة؟ أبوها أبو سفيان زعيم قريش وزعيم الكفر في هذا الحين، كان أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، ولكن حتى هذا الحين كان كافرا. هل تذهب إلى هذا الرجل أم أنها تظل في أرض الحبشة مع من هم هنالك ليس لها أحد، ولا ترجع إلى المدينة عندما تكون هذه المرأة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرفها ويكرمها ويتزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه، هي في الحبشة وهو في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، من يتولى هذا العقد؟ يتولى العقد الرجل المسلم الفاضل اللي هو ملك الحبشة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه فيزوج أم حبيبة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. تعجب ملك الحبشة، ملك النصارى يسلم، وهذا الرجل المهاجر إلى أرض الحبشة يتنصر، أمر عجيب جدا. لما تنظر في قضاء الله سبحانه تتعجب للأمر، يا ترى إيه الأمر؟ هنا لا تعجب، إنه أمر الله سبحانه، ألا يعلم من خلق. علم أن هذا في قلبه الإسلام وفي قلبه الخير فهداه، هذا النجاشي ملك الحبشة الذي كان نصرانيا، فإذا بالله يهديه إلى دينه سبحانه. والعجب أن قومه كلهم ما أسلم منهم أحد، لم يسلم أحد من أهل الحبشة، وإنما أسلم الرجل وجمع البطارقة وجلس معهم وجاب المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم ما يقولون. فإذا بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يتلو عليه من كتاب الله سبحانه ويخبره عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق ويؤمن وعلانية، وقومه يعلمون أنه على الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعدين يجيل من الكفرة من القرشيين من يقول له اسمع ماذا يقولون في المسيح عيسى ابن مريم، يريدون أن يوقعوا بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجمعهم ويسمع منهم كما حدثناكم قبل ذلك، فيقولون له أن المسيح عيسى ابن مريم عن نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو عبد مخلوق. فإذا به يقول ما زاد المسيح على ذلك ولا مثل هذا، لحصى أخذها من الأرض، ما زاد المسيح على ولا قدر هذا على ما قلتم، هل الذي قلتموه هو الصواب؟ وأسلم وقال لولا ما هو فيه من أمر الملك وأمر البلد لذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل عن قدمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ملك لم يغتر بملكه ولم يفتنه أتباعه، عرف الحق فاتبع الحق، فاستحق أن يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول مات أخوكم النجاشي فقوموا فصلوا عليه، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المسلمين ويقول مات أخوكم النجاشي قوموا فصلوا عليه، فيصلي عليه صلاة الجنازة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الله عز وجل عليه وهو ملك في قومه، وكل ملك يخاف على ضياع الملك من يده، ولكن لم يخف شيئا، ويقول إن الله هو الذي رد علي ملكي، ليس لأحد فضل علي في ذلك، كان ملكه قد ضاع منه يوما من الأيام ورده الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، فعرف الفضل لصاحبه. أسلم الرجل وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان، ودفع هو من عنده المهر، فكان أعظم المهور الذي أمهرته امرأة، دفع في السيدة أم حبيبة 4000 درهم، 400 دينار دفعها فيها، فكان أعلى مهر دفع لامرأة من نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، دفعه عنه النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعث السيدة أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الصحابة وشرحبيل ابن حسنة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة معززة مكرمة، قد أبدلها الله سبحانه تبارك وتعالى خيرا مما كانت فيه ومما كانت عليه، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 44، توفيت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفترة، 34 سنة عاشتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث في صحيح مسلم من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثنا أبو جميل قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدون. أبو سفيان أسلم متأخرا، ابنته أسلمت قبله بكثير، أما أبو سفيان أبوها وأخوها معاوية الاثنين أسلم قبل فتح مكة بشيء يسير، قبل فتح مكة بشيء يسير. فالمسلمون كانوا عارفين هذا أبو سفيان شيخ قريش، وهذا أبو سفيان اللي كان بيحارب المسلمين، اللي جاء في يوم بدر، واللي جاء في يوم أحد، واللي جاء في يوم الخندق سبب المصائب كلها، ما كانوا يجلسوا معه حتى بعدما أسلم، كانوا يعرفون له إن إنسان مسلم له حق المسلم، لكن ما كانوا يقعدون إليه، وهو لم يعتد ذلك، يعتاد أنه كبير في قريش، كبير في القوم، والمسلمون لا يبهون له ولا ينظرون إليه. هنا هذه الرواية اللي في صحيح مسلم أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، فقال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال معاوية تجعله كاتبا بين يدي، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. قال أبو زميل الراوي ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. هذا الحديث حديث مشكل، وهو في صحيح مسلم، ولكن عمل إشكال عند العلماء أنه إزاي يقول هذا الكلام، زوجك أم حبيبة متزوجها من زمان صلى الله عليه وسلم، ومش هو اللي زوجها، اللي زوجها له ملك الحبشة اللي كانت عنده. فلذلك الراجح أن هذه الجملة في هذا الحديث وهم، هذا وهم من الراوي أن أبا سفيان طلب ذلك. وإن تأول بعض أهل العلم ذلك قالوا يعني أنه عايز النبي صلى الله عليه وسلم يطيب نفسه بأنه إذا هو متولي أمر العقد، لكن عقد مين؟ العقد عد عليه سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بسنين، وما كان له أن يجدد عقدا على امرأة هي زوجته صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذا الشيء من الراوي، في وهم من الراوي، أو أن يكون أنه أبو سفيان رضي الله عنه قال شيئا آخر فتوهم الراوي هذا فقاله. فهنا أمر أن أبو سفيان قال أزوجك من أم حبيبة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا بعيد جدا أن يكون، لأنه كان قد تزودها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور في السير والمغازي أن لا أوفي في صحيح البخاري هذا الشيء، أن النجاشي هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن باقي هذا الشيء أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل معاوية كاتبا بين يديه. صحيح معاوية كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي بعد ذلك، كان من كتاب الوحي رضي الله عنه. أبو سفيان صار له منزلة بعد ذلك بجهاده في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني كونه كان كبير قريش ملوش قيمة عند المسلمين، وكبير قريش ده كان زمان هذا الشيء، إن على الكفار كبير على الكفار، كم أنت حاربت المسلمين، لا ملكش منزلة، أنت رجل مسلم الآن ولست مهاجرا، يبقى ليست لك مزية، لا أنت مهاجر ولا إنك مسلم قديما، لا، فعلى ذلك ملكش مزية، فلك قدرك كقدر المسلمين، غيرك المسلمين أنتش أحسن منهم. فهنا لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن لما صار مجاهدا بعد ذلك في سبيل الله سبحانه عرف المسلمون له فضله في جهاده في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا طلبه، أنه زي ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مجاهدا بعد ذلك في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، قلنا أنها توفيت في سنة أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم 34 سنة، سنة 44. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش اللي هو أخوها عبيد الله بن جحش اللي كان زوجا لسيدة أم حبيبة رضي الله عنها، وتوفي الرجل نصرانيا مرتدا، هذه أخته صارت أم المؤمنين سبحان مغير الأحوال، هذه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا أخوها كافر نصراني يكون في النار والعياذ بالله. قالت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي، زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وكان اسمها برة، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب الأسماء اللي فيها تزكية، علشان نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن من نقيش الأسماء اللي فيها تزكية للأولاد ونزكيهم على الله سبحانه، وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عنده ويخرج، فيقولون إنه كان عند برة، خرج من عند برة دخل لبرة، برة من المبرة، والبرة كان المرأة اللي جمعت خصال الخير، يعني هذه كان برة فيها البر، جمعت خصال البر وخصال الخير، فكره ذلك وغير اسمها صلى الله عليه وسلم وسماها زينب. وفعل نفس الشيء مع بنت زوجته أم سلمة، أم سلمة كان ابنتها اسمها برة أيضا، فغيره إلى زينب صلوات الله وسلامه عليه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في سنة 5 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وتوفيت في سنة 20، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، وكان لها 53 سنة في وقت وفاتها رضي الله عنه، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 43 سنة. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت خزيمة ابن الحارث. زينب بنت خزيمة، وهذه كانت تلقب من الجاهلية لكرمها بأم المساكين، كانت تلقب بأم المساكين رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه السيدة زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف الهلالية، زينب الهلالية. قلنا إن كانت تلقب في الجاهلية بأم المساكين لأنها كانت تحب المساكين وكانت تطعمهم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بحوالي 31 شهرا، يعني 2 سنة و8 شهور أو 7 شهور بعد هجرته صلى الله عليه وسلم تزوج منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر رضي الله عنها ثم توفيت. هذه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي توفيت في حياته عليه الصلاة والسلام في آخر ربيع الأول بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 سنوات، حوالي 39 شهرا توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها، ودفنت بالبقية بالمدينة. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية من بني مصطلق، وكان بنو المصطلق قد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي من سبي بني المصطلق، يعني لما أهزوا كانت هي من الأسارة السيدة جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فوقعت في سهم واحد من الصحابة اسمه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وقلنا هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت في سهمه ذهبت تبحث من يدفع لها مالا حتى تتحرر من الرق، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به أن يدفع لها يعينها بالمال، وكانت بنت سيد قومها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وسبحان من يعز ويذل، هي ابنة سيد القوم وصارت الآن أما بتدور على مال علشان يفك رقبتها وتعتق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها إما أن يعطيها ذلك وإما أن يتزوجها ويعتقها صلوات الله وسلامه عليه، فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت هي بعده بفترة 56، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة، وهي ابنة 65 سنة، يعني في وقت وفاتها كان لها من العمر 65 سنة. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية من أولاد هارون أخي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. السيدة صفية كانت بنت سيد قومها أيضا، وسباها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، كانت من ضمن السبي أيضا، ومن عليها صلى الله عليه وسلم وأعتقها وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت أم للمؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت سبيا عند واحد، كانت أمة عند واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراها دحية الكلبي، وقعت في سهمه وأراد بيعها فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم 7 أرؤس وصارت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها ومن عليه. هنا لاحظ أنه هذه سيدة جويرية كانت أمة واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليها أعتقها وتزوجها، جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يؤتى أجره عند الله مرتين، يؤتى الأجر مضاعفا عند الله. من ذلك من كانت عنده أمة رباها فأحسن تربيتها ثم أعتقها وتزودها، أعتقها وتزودها. هنا من يفعل ذلك؟ إنسان عنده أمة يعني يملكها، هي بحالها ملك، إيه اللي حيخليني أن أنا أعتقها وبعدين أتجوزها بقت زيها، هي حرة وأنا حرة، ما هي عبدة عندي، هخليها حرة ليه؟ هنا أي إنسان تفكيره على ذلك، الأمة اللي عنده ليه يخليها الند اللي الند اللي في البيت، هي حرة وهو حر وهي لها كلمة وهو له كلمة. هنا أي إنسان عنده أمة لا، خليها أمة زي ما هي ويستمتع بها كما يشاء، ويوم ما تضايقه يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشجع الناس على تحرير الرقاب يبدأ بنفسه هو عليه الصلاة والسلام. وكم أعتق من الرقاب عليه الصلاة والسلام، فيقول فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. هنا لعل الإنسان لما يقول هذه أمة أنا أعتقها وبعدين أتجوزها، لا دي معرة لي، إن دي تعريني، يقولوا متجوز واحدة كانت أمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك هو صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة للخلق عليه الصلاة والسلام. فهذه جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت من سبي بني نصلح، كانت أمة وصارت عند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإذا به يعتقها صلى الله عليه وسلم ويتزوجها حتى يتعلم الناس من كانت عنده أمة أن يعتقها. لعله إن أعتق الأمة وتركها ليس لها أهل، لأنها من قبيلة أخرى، هتروح فين؟ ممكن تضيع بين الناس، فلما يتزوجها يبقى حافظ عليها وصارت معززة مكرمة عنده فازدادت منزلتها. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويرية، وفعل ذلك بالسيدة صفية بنت حيي. صفية بنت حيي أبوها يهودي، أبوها حيي بن أخطب قتل كافرا يهوديا، ومع ذلك اللي هو اللي كان بيقلب قريش وسبب مجيء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أبوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعامل إنسانا بمعاملة إنسان آخر آثم، ولكنه يعتقها صلى الله عليه وسلم وتسلم رضي الله عنها ويتزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتكون أمة للمؤمنين تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض الناس يتكلم عنها بشيء، سيدة عائشة تتغاظ منها مرة من المرات فتقول شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إن صفية وتشير بيدها إلى أنها قصيرة يعني، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ويقول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إن الكلمة كلمة نتنة منتنة، لو وضعت هذه الكلمة في مية البحر اللي البحر طهور لا ينجسه شيء، هذه الكلمة تنجس ماء البحر، لو اتحطت هذه الكلمة على ماء البحر لأنتنت ماء البحر. إيه الكلمة؟ ما لفظتش بشيء، إنما أشارت بيدها أنها قصيرة قصيرة. أمال يا ترى الكلام اللي احنا بنقوله على الناس، نقعد نقول فلان كذا، يا ترى الكلام ده يعمل إيه فينا؟ هذا من شؤم الإنسان أن يتكلم بالغيبة والنميمة على الخلق. سيدة حفصة في مرة من المرات كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان السيدة صفية معه أيضا، وسيدة صفية ركب الجمل بتاعها، الجمل كأنه حدث فيه شيء فلم يصلح للمشي، لا يصلح للركوب، والسيدة حفصة عندها أكثر من واحد، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين أختها بذلك بما عندها، من كان عنده فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له. فالسيدة حفصة كأنها أخذتها الغيرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطي هذه اليهودية كلمة ليست طيبة أبدا، هذه الكلمة لما قالتها سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها فترة طويلة على هذا الذي قالت، حتى تأدبت وحتى ظنت أنه لن يأتيها أبدا، يأست من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش هيجلها بعد ذلك، لم يكلمها بعدها أبدا عليه الصلاة والسلام فترة طويلة حتى أحدثت توبة إلى الله عز وجل، واستيأست أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تابت من هذا الذي قالته، وبعدما عاقبها فترة طويلة على هذا الذي قالت. هنا تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، تكون غيرة ماشي تغتفر الغيرة، لكن تصل إن واحدة أسلمت يقال عنها يهودية بتعيريها باللي كان في الماضي، لا، هذه لها أجران عند الله عز وجل، أجر أنها كانت يهودية ثم عرفت الحق فاتبعت الحق ودخلت في الإسلام فتؤتى أجرها مرتين عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى عليها ويقول لها إن إحنا كنا مسلمات وربنا زوجنا من النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا وإحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم السيدة صفية إن ترد عليها تقول لها إنها تحت نبي وأبوها نبي، أبوها سيدنا هارون أخو موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إن أنت حتى إزاي هتتعالي عليها إذا كان أبوها جدها، يقصد صلى الله عليه وسلم، أبوها نبي وهي تحت نبي، فين الفضيلة لك أنت علشان تكوني مثلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لها حقها ممن يظلمها. تعلمنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته مع نسائه كيف كان يعدل بينهن عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأخذ من هذه حق هذه فيعطي الحق لصاحبه. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وده من ضمن الحكم في تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث حوادث ونرى كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف يصبر على أذى نسائه عليه الصلاة والسلام، وكيف يؤدبهن ويهذبهن عليه الصلاة والسلام. فيتعلم المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه في منزلته في الجنة، صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.